بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سنقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: السؤال الحادي عشر، التركيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو القياس المركب إلى آخره. واعلم أن القياس المركب هو مركب الأصل ومركب الوصف، وسبق معنى التفريق بينهما، أن مركب الأصل أن يتفق الخصمان على الحكم، وأن يتفق أيضا على وجود الوصف، ولكن يختلفان في كون ذلك الوصف هو العلة، يختلفان في تعيين الوصف الذي هو العلة، وإلا هم متفقون على الحكم ومتفقون على وجود ذلك الوصف، لكن اختلفوا هل هو العلة أو غيره. وأما مركب الوصف فهو أن يتفق الخصمان على الحكم ثم يختلفان في وجود ذلك الوصف، فالمستدل يثبته والمعترض ينفيه، يقول هذا الوصف غير موجود. فإذا لماذا سمي مركبا؟ قالوا سمي مركبا لأنه مركب من قول المستدل والمعترض، فالحكم اتفق عليه، فإذا هو قولهما معا. وفي مركب الأصل زيادة أنهما اتفقا على وجود ذلك الوصف، فهو مركب من قول الخصمين معا. قال: وهما داخلان في المنع، أي قادح المنع، كما قدمناه واضحا، لأن مركب الأصل يمنع المعترض فيه كون الوصف عله، نعم هو يوافق على وجودها لكن يمنع أن ذلك الوصف هو العلة، ومركب الوصف يمنع فيه وجود الوصف كما تقدم. فذكر هذا القادح تكرار مع ذكر قادح المنع. قال: السؤال الثاني عشر، القول بالموجب، محتمل بالموجب وبالموجب بالكسر والفاء، فالموجب بالكسر هو الدليل، والموجب بالفتح هو ما يوجبه الدليل من حكم أو معنى، وظاهره هنا ظاهر كلامه أنه يريد الموجب، أي ما يوجبه الدليل لا نفس الدليل. قال: وضابطه، هذا القادح الذي هو الموجب، تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم. تسليم المعترض دليل الخصم، أي يقول أنا أسلم لك بالدليل، هذا الدليل الذي استدللت به أنا أسلم به مع بقاء النزاع في الحكم، يقول لكن ما ذكرته من موجب الدليل الذي يدل عليه أنا لا أسلم به، فالدليل الذي استدل به صحيح، لكن ما استدل به عليه وهو الحكم الذي استنتجه منه هذا الذي هو ينازع فيه، على سبيل المثال مثلا كلمة الخوارج حين قاتلوا عليا رفعوا المصحف وماذا كانوا يقولون؟ إن الحكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. فالدليل هذا صحيح أو لا؟ إن الحكم إلا لله، دليل صحيح. لكن موجب الدليل ما استدل به الخوارج على سفك دماء المسلمين هل هو صحيح؟ لا، ليس بصحيح. وهذا كثير في القرآن، فهو ينقض، لا ينقض القياس، يقول القياس أنا أوافقك عليه، هذا آخر النواقض. انظر كيف تدرج في القوادح، بدأ أول ما يقدح في العلة التي هي مبنى الحكم، ثم ما يقدح في الأصل، ثم ما يقدح في الفرع، آخر شيء ما يقدح في الحكم، أي يوافق على دليله ويسلم له العلة ويسلم له كل شيء، إلا أن هذا الدليل يقول لا يدل على ما قلت. الحكم الذي استنتجته من هذا الدليل غير صحيح، ولذا جعله المؤلف آخر القوادح، لأنه كما سبق يعني هو سلم له في كل شيء إلا الحكم الذي استنتجه. قال: وضابط تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم، أي وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع. يقول: الدليل الذي سلمت لك به ليس هو محل النزاع الذي أنا مختلف أنا وإياك فيه، فأنت استدللت بدليل غير ما أنا وأنت مختلفون فيه، كقوله تعالى: ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هل هذا صحيح من حيث أصل الدليل أن الأعز يخرج الأذل؟ نعم، لكن استدلال عبد الله بن أبي به هل هو صحيح؟ جعل نفسه الأعز وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أذلين، والصحيح العكس. فالدليل مسلم به لكن الاستدلال به غير مسلم به. قال: فابن أبي في هذه الآية استدل على أنه يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل، والله سلم له هذا الدليل مبينا أنه لا يجديه، أي لا ينفعه، لأنه هو الأذل، حيث قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذن هذا القول بالموجب. قال: واعلم أن القول بالموجب عند الأصوليين يقع على أربعة أوجه. الوجه الأول أن يرد لخلل في طرف النفي، وذلك أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم منه أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة، أن يستنتج المستدل من الدليل، يأخذ من الدليل إبطال أمر، أي يبطل حكما معينا أمرا معينا، يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة، يقول يتوهم أن الخصم بنى مذهبه في المسألة على هذا الشيء الذي استنتجه وهو لم يبنه عليه، والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه. وأكثر القول بالموجب من هذا النوع، أكثر القول بالموجب الذي هو القدح به من هذا النوع، أن يرد لخلل في طرف النفي، كأن يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل. قلنا: ما هو المثقل؟ ليس ما ليس له حد، كل ما ليس له حد، فالحجر الكبير، الصخرة التي ليس لها حد، هذا مثقل. لو قتلوا بأن غمه بثياب حتى قطع نفسه، هذا قاتل بمثقل. لو رمى شيئا ثقيلا عليه، ولو أجلس عليه بعيرا مثلا حتى مات، هذا قتل بمثقل. وهكذا لو مشى عليه بسيارته، هذا قتل بمثقل، ليس في حد. هذا معنى القتل بالمثقل. الحنفية يجعلون، قبل أن نقرأ، يجعلون القتل بالمثقل مطلقا من قتل الخطأ حتى لو تعمد. لماذا؟ قالوا: لأن الآلة التي قتل بها ليست آلة قتل، فإذا هذه الآلة ليست معدة للقتل، فالقتل بها خطأ، وإنما يجعلون القتل بالمحدد هو قتل العمد. يقول القتل بالعمد أن يقتل بآلة هي آلة قتل وهي المحددة. وأما ما كان مثقلا فالقتل به مطلقا هو من قتل الخطأ. لماذا؟ قالوا لأنه لا يقصد به القتل، أو لم يكن هذا الشيء معدا للقتل. قال: كأن يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص. هذا الجمهور يقولون، يقولون التفاوت في الوسيلة من آلات القتل أيا كانت محددة مثقل لا يمنع القصاص، كالمتوسل إليه من قتل أو قطع أو غيرهما لا يمنع التفاوت فيه القصاص. فتفاوت الآلات ككونه بسيف أو برمح أو غيرهما، وتفاوت القتل ككونه بحز عنق أو قطع عضو، وتفاوت القطع ككونه بحز المفصل من جهة واحدة أو من جهتين أو بغير ذلك. فيقول المعترض كالحنفي: سلمنا أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضي، وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك. فقول المستدل لا يمنع القصاص نفي، ولأجل ما وقع فيه من الخلل ورد القول بالموجب. فكأن الحنفية يقول للمستدل: ما توهمت أنه مبنى مذهبي في عدم القصاص في المثقل ليس مبناه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي، بل مبنى مذهبي شيء آخر لم تتعرض له في اعتراضك. ومعلوم أن موجب منع الحنفي القصاص في القتل بالمثقل عدم تحقق العلة التي هي قصد القتل، لأنه يقول المثقل لا يقصد به القتل في الغالب. قال: فهو عنده من الخطأ شبه العمد، إذ لا يلزم من قصد ضربه من المثقل قصد إزهاق روحه عنده. فإذا هذا الوجه الأول من أوجه القول بالموجب، أن يرد لخلل في طرف النفي، فلان طرف النفي هنا أنه نفى القصاص. قال: الوجه الثاني أن يقع على ثبوت، وضابطه أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو ملازمه، ولا يكون كذلك. يستنتج من الدليل شيئا يظن أنه هو محل النزاع أو أنه يلزم من محل النزاع، وليس كذلك. كما استنبط من الأول ما توهم أنه مبنى مذهب الخصم، وليس كذلك، ليس هو مبنى مذهب خصمه. قال: كأن يقال في القصاص بالقتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص، فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار. فيقول المعترض كالحنفي: سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص، ولكن لما قلت إن القتل بمثقل يستلزم القصاص وذلك هو محل النزاع، ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي هي قوله قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص؟ فقوله يجب فيه القصاص ثبوت، ولأجل ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور. قال: الوجه الثالث أن يقع لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها، فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها، كقول الحنفي في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. فيقول المعترض أقول به إذا كانت الخيل للتجارة، يعني قيده بصورة معينة وهي صورة متفق عليها، إذا كانت الخيول تجارة، أن يقع لشمول اللفظ المستلل صورة متفقا عليها وهي هذا كونه للتجارة، فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقي النزاع فيما عداها. قال فيقول المعترض أقول به إذا كانت الخيل للتجارة، وهذا أضعف أنواع، لأن المستدل يقول عنيت وجوب الزكاة في رقابها، أي في ذاتها ولو لم تكن للتجارة، كما تجب الزكاة في ذات الإبل في ذات الغنم في رقابها. قال الوجه الرابع أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها. المقدمة هي الكلام الذي يقدمه المتكلم لأجل يبني عليه النتيجة التي تأتي، ولا بد في الكلام من مقدمات حتى يبني عليه، فهو يسكت عن مقدمة من المقدمات التي ينبني عليها الحكم لأنها غير مشهورة، ويخشى أنه لو ذكرها يعترض عليه الخصم بها. قال أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها، كقول مشترط النية في الوضوء والغسل كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة، وسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة، لأن هذه مقدمة كبرى وهي قوله كل ما هو قربة تشترط فيه النية، هذه المقدمة الكبرى. مقدمة صغرى وهو كذلك الوضوء والغسل قربة، المقدمة الكبرى كل قربة تشترط فيه النية، المقدمة الصغرى الوضوء والغسل قربة. ما هي النتيجة إذن؟ أن الوضوء والغسل تجب فيه النية. لماذا؟ لأنه قربة مبني على المقدمة الكبرى. فالآن عندنا مقدمتان هكذا الكلام، لكنه حذف المقدمة الصغرى لأنها غير مشهورة مخافة أن يذكرها فيعترض عليه الخصم. قال كقول مشترط النية في الوضوء والغسل كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة، وسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة. فيقول المعترض كالحنفي مثلا نسلم أن كل ما هو قربة تشترط فيه النية، أي نسلم بالمقدمة الكبرى، ولا يلزم من ذلك اشتراطها في الوضوء والغسل، فلو صرح المستدل بالصغرى لمنعها المعترض وخرج عن القول بالموجب. لماذا منعها المعترض؟ قال في الحاشية، قال لأن أبا حنيفة رحمه الله يقول الوضوء والغسل طهارة معقولة المعنى وليست قربة، فلا يحتاج لها إلى نية، يقول لأنها لإزالة نجاسة للتطهر فلا يشترط لها نية معقولة المعنى، بخلاف التيمم عنده يجب فيه النية لأنه غير معقول المعنى فلا يزيل النجاسة التيمم. قال وبعضهم يقول في هذا المثال السكوت عن مقدمة مشهورة وما تقدم أظهر، لأن المشهورة كالمذكورة فكأنها غير مسكوت عنها لشهرتها، وهذا النوع من القول بالموجب إنما ورد على المسكوت عنها على السكوت عنها، ووجه كون الأول أظهر أن غير المشهورة مسكوت عنها، ووجه من قال السكوت عن مقدمة مشهورة أن الشهرة هي التي تبيح الحذف، لأن حذف غير المشهور يؤدي إلى عدم فهم الكلام. قال رحمه الله تنبيهان: الأول منشأ الخلاف في اشتراط النية في الوضوء والغسل هو أنهما وسيلة إلى صحة الصلاة، فمن أعطى الوسيلة حكم ما يقصد بها جعلها قربة فأوجب النية فيهما، وهذا هو الأظهر، وهذا عليه جمهور العلماء. ومن لم يعطي الوسيلة حكم مقصدها لم يجعلها قربة فلم يوجب فيها النية، وهو لهم الحنفية. الثاني قال بعض أهل الأصول القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم لا قدح في العلة، يعني جعلوا هذا القادح الذي هو القول بالموجب وجعلوا أيضا القلب الذي سبق معنا، قالوا هذه ليست من القوادح وإنما هي معارضة في الحكم وليست قدحا في العلة. وهذا كما ذكرنا في أول الدرس أن القول بالموجب ليس في تعرض للعلة بل هو مسلم بالعلة، إنما في تعرض لآخر شيء وهو الحكم. فقال الشنقيطي قال بعض أهل الأصول القول بالموجب والعرض والقلب معارضة في الحكم لا قدح في العلة. نعم، وهذا هو الصحيح أنه يعارض الحكم ولا يقدح في علته بل هو يسلم بعلته لكنه يعارض في حكمه. قال وجعلهما الفخر الرازي من القوادح في العلة، وأشار في المراقي إلى تعريف القول بالموجب وأقسامه فقال والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضلا. قال واعلم أن الذي بيناه هنا هو القول بالموجب في اصطلاح أهل الأصول، أما القول بالموجب الذي هو نوع من أنواع البديع المعنوي عند البلاغيين فقد تركنا إيضاحه هنا لأن محله في فن البلاغة. وبهذا يكون انتهى المؤلف رحمه الله من باب القياس، وقد كان هذا الباب أصعب أبواب هذا الكتاب لا سيما هذه القوادح الأخيرة التي هي من كلام أهل الجدل التي هي عبارة عن مباحث جدلية قليلة الفائدة. فالقياس ما تقدم معنا في أوله من تعريفه وأقسامه وطرق إثبات العلة، وأن العلة إما تثبت بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وأن الاستنباط له صور تثبت بها العلة وله أوجه منها المناسبة ومنها السبر والتقسيم ومنها الدوران الوجود والعدم، هذا الذي يحتاجه الإنسان في القياس على ما فيه من التوسع، حتى الذي ذكره الشنقيطي فيه توسع. وأما هذه القوادح وهذه المباحث الأخيرة فهو كلام من كلام أهل الجدل لا فائدة فيه ولا يحتاجه الإنسان، فمن فهمه أو فهم منه شيئا فلا بأس بذلك، ومن لم يفهمه فلا حرج عليه ولا يضره في عدم فهم القياس. ثم بقي في الباب نحو 3 أبواب، ويفصل الاجتهاد والتقليد ثم في ترتيب الأدلة والترجيح، وقد توسع في ذكر المرجحات اللفظية والمرجحات المعنوية. نقرأها إن شاء الله فيما يأتي، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.